الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن في شهر رجب ونستقبل عن قريب يعني شهر شعبان، ثم نستقبل هذا الضيف الكريم شهر رمضان المبارك. فنقول يعني بماذا ننوي أن نستقبل به الشهر الفضيل؟ فبعض الناس يقول يستقبله بتجهيز المواد الغذائية والحلوى وغير ذلك، وبعضهم إذا كان تاجرا في بعض هذه الأشياء والفوانيس وهذه الأشياء يفكر كيف يربح يعني أكثر ربح، أو رحلات العمرة، أو الذين يعني في الأماكن المقدسة، وكل ميسر لما خلق له. ولكن نحن كعوام المسلمين نريد أن نكون تجارا مع الله عز وجل، ونريد يعني أن نختار شيئا يليق بهذا الشهر نستقبل به هذا الشهر الكريم. وأنا أظن يعني أن أولى ما ينبغي أن نستقبل به الشهر الفضيل هو التوبة إلى الله عز وجل. فنحن نرجو أن ندرك رمضان، ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يبارك في عمره وأن يهيئه للأمكنة الشريفة في مكة المكرمة، مثلا يصلي الصلاة ب100,000 أو في المدينة الصلاة ب1,000، أو للزمن الشريف، أو للزمن الشريف في المكان الشريف، أن يكون في رمضان يعني في مكة أو في المدينة. فالأمر كله بتوفيق الله يعني عز وجل، ولكن نحن بحسب الأسباب المتاحة وبحسب يعني حرصنا على الخير نقول ينبغي علينا أن نستقبل هذا الشهر الكريم بتوبة، خاصة وإن الأمة الآن على مفترق يعني طرق، ولا ندري هل تؤول الأمور يعني إلى الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يحكم الناس شرع الله عز وجل وأن يتنعم الناس بشريعة الله عز وجل، أو أن يحصل التفات على الثورة كما حصل في ثورة 23 يوليو، الإخوان ساعدوا جمال عبد الناصر على الثورة، ثم التف على الأمور وزج بالإخوان يعني إلى السجون، وكما حدث في الجزائر وفي كثير من البلدان وفي أوقات يعني عدة. فنحن نحتاج يعني إلى توبة جماعية، الأمة كلها تتوب إلى الله عز وجل. وأيضا البلاء الذي ينزل بإخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، نحن نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا البلاء، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فأنا أقترح على نفسي وعلى المشاهدين والمشاهدات أننا نعزم يعني على يعني توبة. قد يقول قائل يعني نحن ما اقترفنا كبيرة من الكبائر، فلماذا نحتاج يعني إلى توبة؟ يعني نقول بأن التوبة كما يقولون هي وظيفة العمر، التوبة هي بداية الطريق وسط الطريق وآخر الطريق. الله عز وجل أخبر عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فأيضا أمر الله عز وجل الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة وعلق فلاحهم بالتوبة، فقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والترجي على القطع كما ذكرنا إذا كان في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عسى من الله واجب، كما قال ابن عباس فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. وأيضا التائب يعني سوف يفلح، لأن كما قال عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا إذا استمعتم إلى كتاب الله عز وجل. فنقول الله عز وجل أمر الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، لأن هذه الآية مدنية وليس معنى مدنية أنها نزلت بالمدينة، ولكن الراجح أنها نزلت يعني بعد الهجرة سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في الطريق بين مكة والمدينة. فالآية مدنية أي أن الله عز وجل أمر الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة ثم علق فلاحهم بالتوبة وقال لعلكم تفلحون فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. أيضا قسم الله عز وجل الناس يعني إلى تائب وظالم، فليس ثم فريق ثالث، فالناس إما تائب وإما ظالم. قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنقول الناس إما تائب وإما ظالم، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فينبغي على العبد أن يتوب يعني كل يوم قبل أن ينام، يتوب إلى الله عز وجل يتذكر يعني ما اقترفت يداه وما قاله من كلام، فلعله اغتاب أحدا، لعله تكلم فيما لا يعني، لعله ظلم يعني أحدا، لعله نظر نظرة محرمة، فيتوب يعني من ذلك، لأن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلو تصورنا يعني أننا عندما ننام الله عز وجل يتوفى أرواحنا ويقبض أرواحنا، ولذلك الإنسان يقول عند النوم باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وعليه النشور. فهو يعني موت وحياة يتكرر يعني كل يوم. الله عز وجل من رحمته بالعباد أنه قسم مراحل العمر إلى يعني العمر كله إلى مراحل، وكل مرحلة تنتهي بانتهاء يوم. فكل يوم الإنسان يحتاج إلى توبة، ينام على توبة، لعله إذا قبضت روحه ولم ترجع إليه تقبض وهو يعني مصر على التوبة يعني من الذنوب، ولو ردت روحه فهذا يعني أمل جديد وفرصة جديدة من الله عز وجل لمزيد من الطاعة والعبادة. كما قال بعض السلف: كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، فالمؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا، فهي فرصة لمزيد يعني من العمل الصالح والتوبة والاستغفار ورد المظالم. وقال بعضهم: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، عمل فيها قليلا وأخذ منها زاده إلى الجنة، وبئست الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق، أضاع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار. فنقول: ينبغي علينا أن نتوب إلى الله يعني عز وجل، فالبدارة البدارة إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. التوبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. فنقول إن نحن نحتاج فعلا يعني إلى توبة، بل نحتاج يعني كل يوم إلى توبة، ونسأل الله جل أن يتقبل يعني هذه التوبة. التوبة لها شروط، يعني كما ذكر العلماء، أول شرط من شروط التوبة الإخلاص في التوبة، لأن التوبة عبادة تفتقر إلى ما تفتقر إليه سائر العبادات من النية، فلا بد من الإخلاص يعني في التوبة، لأن الإنسان قد يترك الذنب خوفا من ذم الناس أو رجاء مدحهم أو لمصلحة من مصالح الدنيا. فالإخلاص في التوبة أن تكون التوبة خالصة لله، أن هو يرجو بها ما عند الله عز وجل، أو يرجو بها وجه ربه الأعلى. فأول شرط من شروط التوبة أن تكون خالصة، والله عز وجل أمرنا بالتوبة النصوح، وقال العلماء في التوبة النصوح لها شروط: أن تعم كل الذنوب، لا يتوب من ذنب ويصر على آخر، ما يتوبش مثلا يعني من شرب السجاير وهو مصمم على ترك الصلاة مثلا، أو يتوب من ترك الصلاة وهو مصمم على الإفطار في رمضان، أو على الوقوع يعني في بعض الفواحش والجرائم. فلا بد أن تعم التوبة كل الذنوب. الأمر الثاني أن تكون خالصة لله عز وجل. النصوحة قيل النصح اللبن، الخلو من الغش، يعني يكون اللبن ليس فيه يعني مش لبن مغشوش يعني. فأيضا توبة تكون خالصة لله عز وجل. والشرط الثالث أن يجمع عزمه فيها فلا يتردد ولا يتلوم. فهذه شروط التوبة النصوح. فنقول الشرط الأول هو الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني من شروط صحة التوبة الإقلاع عن الذنوب، فتستحيل التوبة مع الاستمرار في مقارفة الذنوب، يستحيل أنه هو تائب من ترك الصلاة وما يزال تاركا للصلاة. يعني بعض الناس بيقول كما يعني هي توبة الغافلين والمغفلين، وفي المسجد تبنا إلى الله ورجعنا إلى كلمات يعني على اللسان، وهو مصر بقلبه على المعصية، وما بينه وبين المعصية إلا أن يجد يعني أسبابها أو أن تتاح له. مجرد أن يخرج من باب المسجد فهو يعود يعني إلى المعصية يعني مرة ثانية، فهو ساعة التوبة مصر على المعصية، فهذه التوبة طبعا لا تصح. ينبغي الإخلاع يعني عن الذنوب. الشرط الثالث الندم على فعلها، وقالوا الذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالندم توبة، وإذا لم يتندم قلب العبد على القبيح دل على رضاه به، إذا لم يندم قلبه على القبيح دل على رضاه به، فالندم توبة. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. قد يعزم الإنسان عزما أكيدا على عدم العودة، ولكن قد تضعف نفسه وقد يغلبه شيطانه فيعود يعني إلى الذنب مرة ثانية. وقال بعض الناس بأنه إذا عاد إلى الذنب مرة ثانية تبين أن توبته لم تكن صادقة، والصحيح أنها غير صحيح. ف فكم من محب للصحة ويأكل ما يضره. فالشرط والعزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنب. قيل للحسن البصري: أما يستحي أحدنا؟ يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. فلا تمل من الاستغفار، أن الإنسان قد يكون مبتلى بذنب، كل إنسان فينا مبتلى بذنب أو بذنوب، فالشيطان يعني قد يستذل من هذا الذنب، يقول له: أنت لو رجعت إلى الله لن يقبلك، وأنك كلما تبت عدت إلى الذنب مرة ثانية، فيأسه من طريق الله عز وجل، فلا يكون له طريق إلا طريق الشيطان. فنقول: العبد ليس له إلا باب سيده، فمهما أذنب ومهما يعني عاد إلى الله جل، فالله جل يقبله، كما ورد في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن الله عز وجل من صفاته أنه هو الغفار. فنقول إن الشيطان يعني قد يأس الإنسان من طريق الله عز وجل، فلا يجد يعني إلا سبيل الشيطان. فالشرط الصحيح هو العزم الأكيد على عدم العودة إلى الذنوب. الشرط الخامس يعني من شروط يعني صحة التوبة هو رد المظالم. إذا كان في مظالم، من تمام التوبة أن يردها، فليس معنى أنه تاب إلى الله إن الأموال التي أخذها يعني ظلما أنه لا يرد هذه الأموال، أو إذا كان وقع في عرض أحد أو أفسد شيئا لا يصلحه، بل من تمام توبته يعني بعد أداء حق الله عز وجل أن يؤدي حقوق العباد رد المظالم، كما دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فالإنسان يرد المظالم قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة، والعملة الصعبة ليست الدولار ولا اليورو، ولكن العملة الصعبة هي الحسنات والسيئات. يوم القيامة، اليوم الذي لا يستطيع الإنسان أن يزيد في حسناته حسنة واحدة، ولا يستطيع أن ينقص من سيئاته سيئة واحدة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فقد يكون أجر التصدق بشق تمرة كافيا في نجاة العبد من النار وفوزه بجنة العزيز الغفار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. فالإنسان قد يحتاج إلى حسنة واحدة، يذهب إلى زوجته فتأبى أن تعطيه هذه الحسنة، إلى ولده الذي رباه وكان يؤثره على نفسه فيأبى أن يعطيه هذه الحسنة، لأن قد تنقص هذه الحسنة من حسناته فيثقل ميزان الحسنات على ميزان السيئات. فنقول ينبغي أن رد المظالم. هناك يعني مظالم معينة، مثلا زي الاغتاب يعني شخص، وهذه الغيبة لم تبلغه، تكلم على شخص مثلا مسلم بكلام يكرهه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن إعلامه مفسدة محضة لا يجيزها الشرع، فضلا عن أن يطلبها، فيكون يعني توبته من هذه المظلمة أن هو يدعو لأخيه الذي اغتابه ويصلح قلوب إخوانه الذين يعني اغتابه أمامهم، يقول لهم: أنا كنت قد وقعت في فلان أو قلت عنه كذا وكذا، فهذا الكلام يعني ليس صحيحا، أو أنا كنت مخطئ. حتى لو كان هذا الكلام صحيحا فهو يخطئ نفسه أنه اغتابه أو نقل عنه شيئا يكرهه، وكان الأول عليه أن يستر يعني عليه. فهذه توبات يعني خاصة ينبغي عليه أن يقوم بها حتى تقبل توبته. من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. من شروط صحة التوبة أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، بالنسبة لكل الخلائق. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فلما بتطلع الشمس من مغربها هذه علامة من العلامات العلوية تدل على اختلال النظام الكوني، وهي مصاحبة لقيام الساعة وقريبة من قيام الساعة، عند ذلك يغلق باب التوبة. فمن كان مؤمنا فهو مؤمن، ومن كان كافرا لا يمكنه أن يكون يعني مؤمنا يعني بعد ذلك. فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويعامل الناس بعضهم بعضا، يقول الكافر المؤمن خذي يا مؤمن، والمؤمن يقول لا خذي يا كافر، وتخرج دبة يعني من الأرض تسم المؤمن على وجهه بأنه مؤمن والكافر على أنه يعني كافر. فهذا غلق لباب التوبة بالنسبة لكل الخلائق وبعد طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فعند ذلك يغلق باب التوبة. أيضا يغلق باب التوبة أمام كل عبد عند وصول الروح إلى الحقوم. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الموت هو قيامة صغرى للإنسان. فأيضا يغلق في وجه باب التوبة عند وصول الروح إلى الحلقوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وقال بعض السلف يعني منهم عمر بن عبد العزيز في قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حين بينهم حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. فأكثر الناس يطلب التوبة بعد أن يغلق باب التوبة. الإنسان قبل الحشرجة أو وصول الروح إلى الحلقوم كثير من الناس يطلب يعني التوبة بعد فوات الأوان، فالشيطان يسوف ويؤجل له بالتوبة، يقول له أنت لست شابا، ما زلت شابا، تمتع بشبابك وبالدنيا وبحياتك وبمالك وبشهرتك وجاهك. ثم يعني إذا أغلق باب التوبة عند ذلك يطلب التوبة، كما قال يعني فرعون أيضا لما عاين الغلق قال أمنت يعني أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله عز وجل الآن يعني تطلب التوبة الآن، وقد عصيت من قبل وكنت من الظالمين. فالإنسان يعني يبادر بالتوبة يعني قبل أن يغلق يعني باب التوبة. فالبدارة البدارة إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان. أيضا يعني قال بعضهم في قوله يعني تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال ابن آدم لا تجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت، يعني سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها التي أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض ونشر بالمناشير، وأيضا حسرة يعني فوت التوبة، سكرة الموت وحسرة الفوت. فهذه أسباب يعني ستة لشروط أو شروط ستة لصحة التوبة: الإخلاص أن تكون خالصة لله عز وجل، الإقلاع عن الذنوب فتستحيل التوبة مع مخالفة الذنوب، الندم على فعلها، العزم على عدم العودة إليها، رد المظالم. الشرط السادس أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. الناس في التوبة على أقسام، منهم من لا يوفق طول حياته لتوبة النصوح، ف فيحيا في الدنيا حياة البهائم، كما قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو عاش في الدنيا 60 سنة أو 70 سنة لم يصدق مع نفسه لحظة واحدة، ولم يدخل بيت الله، ولم يقل مع القائلين إياك نعبد وإياك نستعين، لعله ما دخل يعني إلا مرة، ولم يدخل على قدميه بل دخل محمولا على خشبته، ولم يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، ثم لا يعود إلى المسجد يعني مرة يعني ثانية. فكان طوال حياته إلى غير اتجاه القبلة، كما حدث مع سعيد بن جبير، كان يغيب عن وعي ويفيق، فلما غاب عن وعي قال عبد الله بن جبير: وجهوه يعني إلى القبلة. فلما أفاق قال: من الذي أمركم أن توجهوني؟ عبد الله بن جبير قالوا: نعم. قال: والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. فكل إنسان في حياته وبإرادته لم يتوجه إلى القبلة بل إلى خلاف القبلة، كالذين يحاربون الإسلام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، تضيق صدورهم بالحدود الشرعية، لا يقبلون أن ينفذ شرع الله يعني عز وجل، ولا يرضون أن تكون كلمة الله يعني هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. حرب على الإسلام وعلى الدعاء ليل نهار، خشية يعني أن يؤول الأمر إلى الإسلاميين. فهؤلاء وجهتهم إلى غير القبلة، وكثير من هؤلاء الذين لا يتوجهون إلى القبلة يصرفون عن القبلة، كما أخبر يعني بعض الذين يعني اشتغلوا بدفن الموتى يقولون: نحن وجهنا إلى القبلة، كلما نوجه إلى القبلة يتغير وجهه إلى خلاف القبلة. فنحن نحذر هؤلاء الذين لا يتوجهون يعني إلى القبلة ولا يرضون بقبلة المسلمين أنهم سوف يتوجهون يعني إلى غير القبلة. كذلك نوجه الخطاب أيضا إلى الشيعة الذين لا يرضون بالقبلة، قبلة المسلمين الكعبة، وعندهم نية أنهم يقتلون النواصب يعني أهل السنة، وأنهم يجعلون القبلة في كربلاء وليس إلى الكعبة المشرفة. فنقول لهؤلاء الذين تضيق صدورهم بالقبلة وبدين الإسلام، نقول لهم: احذروا أن توجهوا إلى يعني غير القبلة، ولا ينفعكم توجيهكم إلى القبلة إذا كنتم وأنتم بإرادتكم لا تريدون قبلة المسلمين. فنقول هؤلاء الذين يعيشون حياتهم كلها بعيدين عن شرع الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهو يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه، وهذا طبعا يعيش في الحياة الدنيا في ضيق وضنك وشقاء وهم وغم وحزن، كما أخبر عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى لو كان رئيسا، حتى لو ملك كل الشهوات كل الأموال وكل الجاه وكل السلطان، مدام أعرض عن ذكر الله لابد أن يعيش حياة كلها ضنك ضيق، يضيق عليه صدره ويحس بالحرج والضيق بخلاف المشروح صدره بالإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وضيق في القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وضيق في جهنم. فنقول هؤلاء الذين لم يحيوا الحياة التي أحبها الله عز وجل لهم ورضيها لهم، حياة الإيمان والحياة بالله عز وجل والحياة لدين الله عز وجل، أيضا هم الجزاء من جنس العمل. لم يحيوا الحياة التي يحبها الله عز وجل لهم ويرضاها لهم في الدنيا، وكذلك ليسوا بأموات جمادات لا تحس، فكذلك في الآخرة يدخلون نارا لا يموتون فيها ولا يحيون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ يعني وأمامه عذاب غليظ. فهذا هو القسم الأول الذين لم يوفقوا طوال عمرهم يعني إلى يعني توبة نصوح، فالجزاء أنهم يحيون في الدنيا يعني حياة بعيدة عن شرع الله، ويحرمون أيضا في الآخرة من حياة يجدون فيها سعادة أو يجدون يعني فيها يعني راحة، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وكما يقولون وحسب المنايا أن يصرن أمانيا، حسب العبد من البلايا والرزايا أن يصير الموت أمنيته، كما قال بعضهم احذر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده. فهذا هو القسم الأول، وهم الذين لم يوفقوا طوال عمرهم إلى توبة النصوح، ولم يصدقوا لحظة مع أنفسهم ومع ربهم عز وجل. القسم الثاني من عرف الله عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، ثم انقلب لعلم الله عز وجل فيه فعمل بمعصية الله عز وجل ومات على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قرب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إنسان يقضي يعني أكثر حياته يعني في طاعة الله عز وجل، ولكنه يخذل يعني في نهاية عمره فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت يعني على ذلك. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ بالله، لأن الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، كما قال إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال مهما يعني كانت صالحة موافقة للشرع لا تكون مقبولة عند الله عز وجل، ولا ينتفع بها العبد في الآخرة حتى تتوفر النيات الصالحة. كذلك إنما الأعمال بالخواتيم، مهما كانت أعمال إنسان صالحة لابد أن يختم له بخير حتى يدخل جنة الله عز وجل. فهذا القسم الثاني الذي يعمل بالطاعة ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بالمعصية ويموت على ذلك. القسم الثالث عكس هذا القسم الثاني، وهو من يعمل بمعصية الله عز وجل زمانا من عمره ثم يوفق لتوبة النصوح ويعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بمعصية الله عز وجل أو بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل يعني أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على قسمين أو على نوعين، منهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله إلى الوصول للدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. القسم الرابع والحال الرابعة وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أشرف الأحوال، أن يكون العبد عمره كله في طاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله فيجتهد في الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة كانت في ثاني أيام التشريق في حجة الوداع، كان أكثر ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وحج حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستشهدوا طبعا صحابة يعني عرب يفهمون لغة العرب، وأن الكبير والعظيم إذا قال على الترجي لعلي أن هذا يكون يعني هذا آخر العهد، فقالوا حجة الوداع، واستشهد الناس على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. وفي طريق عودته إلى المدينة قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ثم ظل يعرض بقرب أجله قبل الوفاة النبوية، جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وقال بل نفديك يا رسول الله لآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث عجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا يعني أعلم الصحابة بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. وودع معاذا إلى اليمن، معاذ راكب والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على رجليه، يقول له لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى يعني مسجدي، فيبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد يعني في إحسانه، فكيف يكون حال المسيء؟ أيها العاصي ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا لتقع، فإذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة فقال لك رفقاؤك في المعصية هلم إلينا، فقل لهم كلا ذاك خوى الذي قد عهدتموه قد استحال خلا، يا من سود كتابه بالسيئات أما آن لك بالتوبة أن تمحو، يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا قبل دخول هذا الشهر الكريم إلى توبة النصوح، نستقبل به الشهر المبارك، وأن تكون مفتاح خير علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نرقى جنة